سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، وقد وصلنا إلى خواتيم النص الذي انتقيناه من سورة النمل في موضوع الحجاج والنقاش. والآية التي وقفنا عند خواتيمها هي قول الله سبحانه وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شرعنا هذه الآية فيما أذكر في درسنا الأخير، شرحنا قول الله سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وعرفنا العلاقة بين الخلق والإعادة، وكان هنالك إشكال أجبنا عنه. ثم شرحنا الجملة التي تليها: ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي من أسباب السماء وأسباب الأرض، وأفضنا في ذلك. في نهاية هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلاحظون أيها الإخوة أن في نهاية كل سؤال من الأسئلة التي كانت تأتي، نعم، قرار يتناسب مع ذلك السؤال. فعندما سألهم الباري عز وجل قائلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، جاء القرار بعد ذلك: بل هم قوم يعدلون. وأوضحنا كيف أن العلاقة قوية بين هذا القرار وبين السؤال الذي قبله. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، جاء القرار مناسبا مع الأسئلة التي تتعلق بالعلوم الكونية المختلفة، فقال: بل أكثرهم لا يعلمون. ثم طرح السؤال الآخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، جاء القرار مناسبا للسؤال: قليلا ما تذكرون، أي لا تتذكرون حالات الضر والشدة التي تنتابكم وتجعلكم تنتقلون من الإلحاد إلى الإيمان ومن الإعراض عن الله إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، جاء القرار مناسبا كما ذكرنا مناسبة دقيقة للسؤال: تعالى الله عما يشركون. تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعما يقولون عنه سبحانه وتعالى. وعندما جاء السؤال الأخير، وهو سؤال عن من بدأ الخلق ومن سيعيده، فقال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، هذا السؤال الأخير. جاء القرار مناسبا لنهاية هذه الأسئلة، وهو قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه هي البراهين التي تدل على وجود الخالق عز وجل، والتي تدل على وحدانيته، والتي تدل على ألوهيته، وأنه هو لا غيره المتحكم في الكون المسيطر عليه الذي يدير نواميسه كيف يشاء. هذا الذي ذكره الله عز وجل كل ذلك يتضمن الأدلة والبراهين العلمية على هذه الحقيقة. فما هي براهينكم أنتم على ما تصرون على الالتزام به وهو الإشراك بالله أو الإعراض عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ المفروض وقد متعكم الله عز وجل بالعقل والإدراك أن لا تدلوا بقرار سلوكي أو فكري إلا اعتمادا على عقل ورشد، إلا اعتمادا على علم. طيب، ما هو دليلكم العلمي الذي تعتمدون عليه في إعراضكم عن هذا الحق الذي جاء به المصطفى وحيا من عند الله سبحانه وتعالى؟ هكذا يأمر الله عز وجل رسوله بعد هذه الأسئلة التي تتضمن كما رأينا وشرحنا البراهين الناطقة بألوهية الله ووحدانيته، وأنه هو المكون لهذه الكائنات كلها والمدير لشؤونها والمسيطر عليها. نعم، أنتم معرضون عن هذا، ينبغي أن يكون إعراضكم مستندا إلى دليل. هاتوا الدليل العلمي الذي جنحتم بسببه إلى شرككم وكفرانكم. فما هو الدليل الذي جاء به المشركون عندما طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عليهم؟ لم يأتوا بأي دليل، لم يأتوا بأي برهان. دليلهم تقليد آبائهم وأجدادهم، دليلهم قولهم المتكرر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهذا الكلام مكرر لهم. فربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا، يعني طبعا عندما نقول يلفت نظرنا الأجيال كلها إلى يوم القيامة، القرآن خطاب للكل وليس خطابا للناس الذين كانوا في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. نعم، يلفت البيان الإلهي نظرنا بعد أن متعنا الله بالعقل إلى أن الإنسان ينبغي أن يتحرر من التقاليد، تقاليد الآباء والأجداد، ينبغي أن يتحرر من اتباع السابقين متأثرا بما يسمى التراث أو غير ذلك، وينبغي أن يستبدل بذلك العقل والعلم. عندما نقول ينبغي أن يستبدل بذلك العقل، ثمرة العقل العلم، والعقل أقدس ما وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان، ولكن قدسية العقل تتمثل في ثمراته، وثمرات العقل هي العلم والابتعاد عن مطارح الجهل والغي. نعم، فهذا الخطاب، هذا الحجاج، هذه المناقشات التي يواجه بها الله سبحانه وتعالى الكافرين والمشركين بل الملحدين إلى يوم القيامة أيضا، دعوة للعقلاء من الناس إلى أن يتحرروا من اتباع الآباء والأجداد، وأن يتحرروا من رعوناتهم، وأن يتحرروا من عصبياتهم، وأن يتبعوا رائدا واحدا لا ثاني له، هو العقل، ومن ثم فهو العلم. هذا ما يدعون إليه بيان الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نتبع هذا الذي يدعون إليه الباري سبحانه وتعالى، فلسوف نجد أن علينا بناء على قرار العقل وما يوصلنا إليه من حقائق العلم. علينا أن نجدد البيعة لله عز وجل، وعلينا أن نقول بملء قناعاتنا وأفكارنا، وإن لم ينطق بذلك لساننا، آمنا بالله عز وجل ربا لا شريك له، وآمنا به قيوما أوحد للسماوات والأرض، وآمنا به الخالق والرازق، وآمنا به الإله الذي يستجيب دعاء المضطر، والذي يكشف السوء، والذي يرزقنا من السماء والأرض، والذي يهدينا في ظلمات البر والبحر، والذي خلق فسوى، والذي أقام لنا من هذه الدنيا التي من حولنا شواهد، والذي أرسل لنا بل يرسل لنا دائما 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 رسائل حب تجعلنا نتجه إليه بالشوق والود والحب. هذه هي ثمرة هذه الآيات التي أصغينا إليها. وإذا كان ذلك كما قلت، إذن تعالوا نجدد أيها الإخوة بيعتنا لله عز وجل. وعندما نجدد بيعتنا لله بناء على يقيننا بكل هذا الذي قاله الله عز وجل، كما قلت لكم الأسئلة كلها تقريرية، أسئلة تقريرية ليست أسئلة استفهامية، أم من يجيب المضطر إذا دعاه، أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ليست أسئلة استفهامية، أسئلة تقريرية، يعني هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن تكون لغة بيعتنا لله عز وجل هي هذا الذي يعلمنا الله عز وجل أن نقوله في محكم تبيانه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك، ليس لنا قيوم غير الله، ليس لنا ملجأ غير الله، ليس لنا رزاق غير الله، ليس لنا خالق غير الله، ليس هنالك من يميتنا ثم يعيدنا إلى الحياة غير الله عز وجل. طيب، وليس لنا مالك غير الله عز وجل. إذن فتعالوا نقل بملء قلوبنا، ولتكن ألسنتنا ترجمانا لهذه القلوب: إن صلاتي، يعني دعائي وافتهالي، ونسكي، يعني عبادتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تقلباتي في الحياة، كل أنواع التقلبات، نعم، ورحلتي من هذه الدنيا، كل ذلك لله وإلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي ثمرة هذه الآيات، وهذا ما ينبغي أن ننتهي إليه. فإذا انتهينا إلى هذه الحقيقة، ينبغي أن نثبت عليها، وينبغي أن لا تكون حالا تهيمن علينا في مثل هذا المجلس، حتى إذا انفض المجلس رأينا أن هذا الحال قد طوي وأننا عدنا إلى ما كنا عليه. لا، ينبغي أن تنقلنا هذه الآيات من حال إلى حال، ينبغي أن تنقلنا هذه الآيات من التعامل مع الدنيا اتباعا لأهوائها ورغائبها ورعوناتها، إلى التعامل مع الدنيا على أساس أنها مطية ذلول نسيرها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، نتعامل مع الأنظمة المختلفة، مع القوانين المختلفة، على أنها جميعا ينبغي أن تكون عونا للإنسان على اتباع شرع الله، وعلى السير على صراط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لن نجد ما يملأ كياننا رضا، وما يحقق لنا مقومات السعادة، وما يجعلنا في أمن وطمأنينة ورغد عيش، إلا عندما نكون متبعين سائرين على هذا النهج الذي رسمه لنا الله عز وجل. لا سيما وقد بايعنا الله عز وجل وقلنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل تقلبات الإنسان في دنياه ينبغي أن تكون مصطبغة بالعبودية لله، لا شك في هذا ولا ريب، على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، بدءا من القمة إلى ما دونها، فما دونها إلى القاعدة الشعبية. ينبغي أن تكون هذه الكتلة من عباد الله سبحانه وتعالى تنبض أفئدتها بهذا الذي انتهينا إليه من القرار العلمي الذي تجمع من خلال كل ما قد ذكرناه حقيقة علمية لا مرد لها ولا يمكن أن تجد من ينقضها بأي دليل علمي بشكل من الأشكال. أننا عبيد مملوكون لله، إذن ينبغي أن نتعامل مع الله عز وجل على أساس ذلك. هذا الذي نقوله إن نحن فعلناه، يعني إن تعاملنا مع الله على أساس هذا القرار إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، انطلاقا من قناعتنا بهذا الذي ناقشنا به بيان الله سبحانه وتعالى، هل هذا يسعدنا أم يشقينا؟ هو حتى لو كان بحسب الظاهر يعني اتباعنا لهذا المبدأ فيه نوع من الشدة أو مما يخيل إلينا أنه شقاء، ينبغي أن نرضى بالشدة في سبيل مرضاة الله. فكيف إذا كان هذا السبيل هو السبيل الذي يسعد والذي يحقق الأمن والرخاء والطمأنينة والذي يمد صلة الإنسان بالإنسان بجسور الأنس والحب والتعاون والوئام؟ هل هنالك من بديل؟ لا يوجد أي بديل بشكل من الأشكال. وربنا سبحانه وتعالى ما أرسل إلينا رسله بما أرسل من العقيدة الواحدة والشرائع التي تطور بعض منها مع الزمن، إلا لأن الله عز وجل رحم عباده فأراد لهم الخير العاجل والآجل. هذه حقيقة أيها الإخوة، يعني ربي سبحانه وتعالى لا يريد بعباده سوءا، نعم يريد لهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وعندما أرسل إليهم من ينبئهم عن حقيقة الكون ومن يوصيهم باتباع السبيل الأمثل في حياتهم، إنما كان القصد من ذلك، كان مقصد الشارع من ذلك أن يحقق للإنسان أسباب السعادة في دنياه وفي آخرته. نعم هذه هي الحقيقة. والدولة الإسلامية التي قامت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نتائجها وثمراتها هذه الحقيقة التي نتصورها بخيالا الآن. يعني عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقام الدولة الإسلامية على أساس هذه الحقيقة، على أساس هذه المبايعة مع الله سبحانه وتعالى، انتقل العرب آنذاك من الضياع، من الشقاء، من التفرغ، من الجهل، من الخصام، إلى الأمن، إلى الطمأنينة، إلى القوة، إلى الاتحاد، إلى الغنى، أليس كذلك؟ هذا الدين الذي أكرمهم الله عز وجل به والذي تمسكوا به عن صدق وبيعة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وضع أزمة الحضارة الإنسانية في أيديهم ونقلها من أيدي أناس آخرين وأمم أخرى، أليس كذلك؟ وخلال كم؟ خلال 25 عاما أو أقل، يعني خلال أقل من ربع قرن، انتقلت أزمة الحضارة الإنسانية التي كانت بيد الرومان واليونان والفرس وغيرها ووضعت في يد من؟ المسلمين. أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة لأنني متألم لأمر سأصل إليه الآن. نعم، لا ينبغي أن نقفز فوق ما قرأناه ودرسناه ووعيناه دون أن نضع النقاط على الحروف في هذه المسألة. أليس كذلك أيها الإخوة؟ بفضل ماذا؟ بفضل قوة تقنية كان يتمتع بها عرب الجاهلية، بفضل قدرات حضارية فلسفية كان يتمتع بها العرب أثناء بعثة رسول الله؟ أبدا. كانوا مثال الجهل، كانوا مثال التخلف، كانوا مثال التفرق. لكن لما صدقوا مع الله عز وجل وبايعوا الله كما نتداعى اليوم إلى هذه البيعة مجددا، الباري سبحانه وتعالى حقق فيهم خوارق عجيبة، أليس كذلك؟ طيب، إذن بنيان هذا الدين الذي تمثل في الدولة الإسلامية حقق للأمة وللناس على اختلافهم وعلى اختلاف مذاهبهم وأديانهم طالما كانوا تحت مظلة هذه الدولة الإسلامية المؤمنة، حققت لهم الأمن، الرخاء، التعايش، الود والتعاون، حقق لهم ذلك كله. وكل هذا تحقق تحت سلطان ميزان العدالة. هذا الكلام أظن أنني لست بحاجة إلى أن آتيكم بالأدلة والأدلة على ذلك، كم وكم وقفنا أمام أدلة على هذه الحقيقة. نعم، أليس كذلك أيها الإخوة؟ عندما فتحت بلاد الشام، قبل أن تفتح بلاد الشام كانت هذه البلاد مستعمرة رومانية، وكانت الإمبراطورية الرومانية تفتك بأهل هذه البلاد فتكا ذريعا، وكانت تفتك بالنصارى وتؤلب اليهود على النصارى والنصارى على اليهود. نعم، في مصر قبل الفتح الإسلامي قتل في يوم واحد على يد الرومانيين من اليعاقب ما لا يقل عن 200,000 مسيحي من اليعاقب. نعم، لما فتحت مصر وفتحت بلاد الشام انجاب ذلك الظلم كله، وامتد ظل التعايش على أساس من العدل بين المسلمين وبين الأقباط وبين النصارى، إن في بلاد مصر أو في بلاد الشام. في بلاد الشام قلت وكررت أن الإمبراطورية الرومانية كانت تؤلب اليهود على النصارى والنصارى على اليهود، تدفع اليهود إلى تقذير مكان كنيسة القيامة، وتدفع النصارى إلى تقذير الصخرة المشرفة من أجل أن تهيج هؤلاء على أولئك والعكس. لما فتحت بلاد الشام ودخل سيدنا عمر، ماذا صنع سيدنا عمر؟ ماذا صنع أيها الإخوة؟ نظر فوجد الأقذار على الصخرة المشرفة، خلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة المشرفة بردائه، فلما رأى أولئك الناس الذين من حوله سارعوا وأخذوا يعاونونه في تنظيف ذلك المكان. ثم ذهب إلى حيث كنيسة القيامة فوجد الأقذار التي كان بالمقابل يلقيها اليهود على تلك الصخرة، فخلع رداءه الثانية وأخذ ينظف. وفي ظل الفتح الإسلامي اتصلت قلوب هؤلاء بهؤلاء بالود والتعاون، بعدما كانت العلاقة علاقة عدوان مستمر بسبب استعمار الإمبراطورية الرومانية. الدولة الإسلامية ماذا صنعت؟ حققت الوئام أم لا؟ حققت الود أم لا؟ وضعت ميزان العدل أم لا؟ أليس كذلك؟ في الأندلس قبل الفتح الإسلامي. فتحت الأندلس جزئيا في عهد سيدنا عثمان، ثم تكامل فتحها في عهد الوليد بن عبد الملك. قبل الفتح الإسلامي كان هنالك ملك يهيمن على الأندلس من أظلم من خلق الله سبحانه وتعالى، وكان يصب جام غضبه على اليهود ويقول: هؤلاء المجرمون الذين قتلوا المسيح ينبغي أن نقتلهم وينبغي أن نجتث شأفتهم من الوجود. لما فتحت الأندلس وعاشت بلاد الأندلس تحت، لا أقول الوجود الإسلامي، تحت الدولة الإسلامية، تحول ذلك الظلم إلى عدل، تحول ذلك القتل المستحر باليهود إلى أمن وطمأنينة. نعم، إلى أمن وطمأنينة. هذا الكلام أمر معروف، تاريخ يعرفه ويسجله أيها الإخوة. عندما امتدت الفتوحات في بلاد الشام واستقر الأمر في بلاد الشام وانتشر الوئام والود وانتشر الإسلام، كلما مر عهد من الزمن كلما كانت لحمة التعاون والاستئناس بين المسلمين وغير المسلمين كانت تزداد. ولما أقبل الصليبيون يريدون غزو هذه المنطقة، أرسلوا كما قلت لكم أكثر من مرة، أرسلوا رسائل سرا إلى قادة المسيحيين في بلاد الشام يسألونهم: ما القرار الذي اتخذتموه؟ أهو الوقوف في صف بني دينكم الوافدين، أم الوقوف في صفوف بني قومكم المسلمين؟ فكان جوابهم جميعا: بل قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ أيها الإخوة كيف أن المسلمين والمسيحيين واجهوا الصليبين في خندق واحد. على ما يدل هذا؟ يدل على أن الدولة الإسلامية كانت ترعى الجميع وكانت تظل الجميع بظل الأمن والطمأنينة والعدل والتعاون. طيب، إذن فالدولة عندما تشاد على أساس ديني تكون هذه الدولة ضمان للعدل والرحمة والإنسانية، أم تكون عندئذ خطرا على العدل والأمن والطمأنينة والإنسانية؟ بناء على الكلام الذي ذكرته وليس من عندي، بناء على واقع التاريخ، مرة أخرى أسأل: بناء على هذا الواقع المرئي، عندما يشاد المجتمع، تقوم الدولة في مجتمع ما على أساس ديني، وأنا نعني الإسلام، على أساس الإسلام، على أساس ديني هو الإسلام، هذا الأساس يكون ضمانة لحسن العلاقة بين المسلمين وغيرهم وضمانة لسريان العدل فيما بينهم، أم يكون خطرا على العدل وعلى التعاون؟ الجواب قطعا: هذه الدولة عندما تكون قائمة على أساس ديني إسلامي صحيح، تكون هذه الدولة ضمانة للعدل بين كل الموجودين تحت مظلة هذه الدولة، تكون ضمانة لسريان التعاون والرحمة والوئام، والعدل هو أساس ذلك كله. بناء على ما مضى بدءا من عصر رسول الله إلى عصرنا اليوم، إلى كل العصور التي كانت الدولة الإسلامية الإسلام هو الذي يحكم فيها. فإذا جاء اليوم من يقول ويكتب وينقل إلي كلامه، هذا أنا لا يعنيني من قال، ولا أريد أن أقف عند القائل، لكن أريد أن أقف عند الكلام القذر، عند الكلام الظالم أيا كان قائله. هل يجوز لنا أن نقول ينبغي أن تكون الدولة قائمة على أساس مدني لا على أساس ديني؟ أنا لا أعني الدول الأخرى، ولا أعلم ما هو الإيحاء الذي توحي به دياناتها هي عندما تقوم الدولة عندها على أساس ديني، لكن أنا أتحدث عن الإسلام، أتحدث عن المجتمعات الإسلامية. عندما تقام الدولة في المجتمعات الإسلامية على أساس ديني، هل يكون ذلك خطرا على العدل؟ يعني الدين هو الذي يمحق العدل؟ هل يكون ذلك خطرا على الأمن والطمأنينة بين المسلمين وغير المسلمين؟ هل يكون ذلك خطرا على الرحمة السارية التي ينبغي أن تكون سارية بين المسلمين وغير المسلمين؟ إن قلنا نعم ستكون هذه الدولة القائمة على أساس الدين خطرا، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ظالم، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نقيم مجتمعاتنا على أساس الإيمان بالله وتطبيق شرع الله والالتزام بأوامره وتعاليمه، ومعنى ذلك أنه يدعونا بذلك إلى التظالم ويدعونا بذلك إلى التناحر. هل هنالك مؤمن بمولاه وخالقه يقول هذا الكلام؟ وهل هنالك يوم لا أقول عام من الأيام التي بني فيها الدولة على أساس ديني إسلامي في عهد الأمويين، في عهد الخلفاء الراشدين أولا، في عهد الأمويين، في عهد العباسيين إلى منتصف الدولة العثمانية، هل هنالك يوم مر كان معنى هيمنة الدولة الإسلامية الظلم؟ طيب إذا كان معنى ذلك الظلم، فمعنى هذا أن القائمين على تلك الدولة كانوا يخالفون قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن إذا قلنا الدولة التي تقوم على أساس ديني لا على أساس مدني خطر على العدل وخطر على الرحمة وعلى التعاون، معنى ذلك أننا نتهم بيان الله سبحانه وتعالى بالظلم. فإذا ما نفعل بقول الله سبحانه وتعالى وهذا وأمثاله في القرآن كثير؟ نعم. طيب إذن لماذا وقف عمر بن الخطاب الموقف الذي يطأطئ له، لا أقول التاريخ بل تطأطئ له الحضارات الإنسانية كيانها، لعمله، لا أقول لعمله بل لشرع الله؟ عمر كان يطبق شرع الله عز وجل. عندما تلاحى ابن لعمر بن العاص مع شاب مسيحي، نعم، وضربه بالعصا وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين، ذهب يشكو، نعم، ذلك الشاب إلى أمير المؤمنين عمر. استدعى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه، استدعى الأب والابن، وجاء بهذا الشاب القبطي وقال له: خذ العصا واضرب بها ابن الأكرمين الذي ضربك، وضربه، ثم قال له: أجل هذه العصا على صلعة عمرو بن العاص، لأن ابنه ما فعل هذا إلا اعتمادا على مكانة أبيه. قل لي أي دولة مدنية يمكن أن يتحقق فيها العدل كهذه الدولة التي تحقق فيها العدل باسم الإسلام؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. أنا أتحدث عن تاريخ، أتحدث عن تاريخ، وأنا لست من المتشنجين. نحن اليوم متخلفون فيما يتعلق بتطبيق الإسلام ككل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا. لكن هنالك فرق كبير بين إنسان يقول: والله نحن تخلفنا عن النهج الذي كان عليه سلفنا ومقصرون نحن فيما ينبغي أن نفعل ومقصرون في تطبيق الإسلام نعم وفي بناء الدولة على كيان إسلامي. نحن معترفون بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا المغفرة، الباري غفور ويرحم، لكن المصيبة الكبرى أن يأتي من يقول نعم ينبغي أن تقوم الدولة ولو في العالم الإسلامي على أساس مدني بعيدا عن الدين، ولا يجوز أبدا أن تقام الدولة على أساس ديني. ها هنا الخطورة، هذا الكلام هو الخطير. نعم نحن نقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ونحن نطبق الإسلام جهد استطاعتنا، والمسؤولون يفعلون ذلك الحمد لله. قوانيننا لا سيما قانون الأحوال الشخصية، كلما أراد أناس أن يتلاعبوا به نجد في الدولة حماية لهذا القانون، كلما وجدنا أصابع خارجية تجند أناسا داخليين، أصابع داخلية من أجل العبث بهذا القانون ومن أجل تغيير أحكامه نجد ولله حماية له. معنى ذلك أننا معترفون بأننا ينبغي أن نشيد مجتمعاتنا ودولتنا على أساس مما يرضي الله، على أساس من الحلال والحرام طبقا لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي نقدر عليه نقول يا رب قد فعلنا، والشيء الذي لا نقدر عليه نقول يا رب نحن مقصرون، وربنا غفور كريم رحيم، هذا لا نتحدث عنه. لكن نعجب ممن يقول يجب أن تقام الدولة في المجتمعات الإسلامية على أساس مدني لا على أساس ديني، لأن الأساس الديني ينسف العدل. إذا ربنا سبحانه وتعالى لا يحب العدل. الأساس الديني ينشر ويفتح أبواب الظلم، لأن قيام الدولة على أساس ديني نعم يقطع صلة المسلمين بالمسيحيين ويجعل هؤلاء يتألبوا على هؤلاء والعكس، تماما على العكس مما ينطق به التاريخ. نعم هذا الكلام نعم، متى كان؟ عندما كانت هذه البلاد مستعمرات رومانية، فعلا كان الاستعمار الروماني كان يتخذ من الدين المسيحي مطية لترسيخ الوجود الاستعماري الروماني في هذه البلاد، ومن ثم كان يؤلب النصارى على اليهود واليهود على النصارى. لكن لما جاء الإسلام ماذا صنع؟ نعم عقد الصلح بين هؤلاء وأولئك، مد جسور الود والقرب بين هؤلاء وأولئك، وعمل سيدنا عمر شاهد على ذلك، والتاريخ الممتد شاهد على ذلك. نعم إذن مرة أخرى أقول نحن لا نتحدث عن واقع، واقع في بلادنا في البلاد العربية معروف، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. وما أذكر أنني فتحت مسؤولا فيما يتعلق بمسألة الشريعة الإسلامية والدولة الإسلامية إلا وكان الجواب أننا مقصرون، وأن علينا أن نقيم مجتمعاتنا على أساس إسلامي حقيقي، لكن ظروفنا لا تساعد ونحن مقصرون. هذا الاعتراف باب رحمة، ربي سبحانه وتعالى يغفر، ربي سبحانه وتعالى كريم، لا يكون في استكبار، وربي سبحانه وتعالى يغفر. لكن فرق ما بين الأرض والسماء، بين هذا الكلام وبين من يقول لا، العقل والمنطق والعلم يقول ينبغي على المسلمين أن يطووا الإسلام جانبا وأن يقيموا دولتهم على أساس مدني لا على أساس ديني. لماذا يا أخي؟ لأنه الأساس الديني بألب النصارى على المسلمين والمسلمين على النصارى، هكذا يقول التاريخ، روح ادرس التاريخ، التاريخ يقول عكس ذلك. لأنه لما بدنا نقيم الدولة على أساس ديني ما عاد في عدل، إذا لكان الدين جاء من أجل القضاء على العدل ومن أجل ترسيخ مبادئ الظلم لك. هكذا تعتقد؟ هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا ما أردت أن أقوله في نهاية إصغائنا إلى هذه الآيات التي يناقش فيها البيان الإلهي المبتلي. وأعتقد أن ما انتهينا إليه يزيدنا جميعا أيها الإخوة إيمانا بمولانا وخالقنا، يزيدنا عبودية لله، يزيدنا رغبة في القيادة لحكم الله عز وجل. نعم، الشيء الذي نستطيع أن نفعله نفعله، والشيء الذي لا نستطيع أن نفعله نشكو إلى الله عجزنا، وربنا عز وجل عندئذ يغفر رحيم. وإذا رحلنا من هذه الدنيا غدا إلى الله عز وجل نقول يا رب، كان شعارنا في حياتنا هو هذا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا مبدأنا الذي سرنا عليه، ما استطعنا أن نفعله فعلنا، وما لم نستطع أن نفعله يا رب عفوك، نسألك العفو. هذا ما ينبغي أن نقوله، وهذا ما ينبغي أن يقوله إخواننا على كل المستويات. نعم، ولا أظن في هذه الدولة وفي هذا المجتمع، نعم، أي واحد نعم، حتى لو كان غير مسلم يقول هذا الكلام الذي نقلته عن بعضهم. نعم، نهائيا. لكن التقصير شيء ربي عز وجل ما بيعفي عنه، نحن مقصرون صحيح، نحن مجتمعنا مقائم على الإسلام كما ينبغي، لكننا معترف بأننا مقصرون، وربي سبحانه وتعالى بيغفر لنا وبيتوب علينا إن شاء الله. لكن ينبغي أن هذا الكلام الذي قرأته وأرسل إلي، يعني استخرت الله أن أصمت وأن أسكت، أخشى من غضب رباني نعم ينهال علينا، غير جائز. فأقل المراتب أن أقول إن هذا الكلام باطل من القول، إن هذا الكلام خطير خطير خطير. وجودنا في هذه الحياة لمهمة لا ثانية لها، هي أن نعلن عن عبوديتنا لله، وأن ننقاد لأمر الله، وأن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. لم نخلق لا لأكل ولا لشرب ولا له من أنواع له، ولا لعبث ولا لجنس ولا لغير ذلك، وإنما جعل الله الطعام والشراب خادما لهذه المهمة التي خلقنا من أجلها. كلنا موظفون عند الله عز وجل لهذه المهمة، وإن كنا مقصرين فربي سيغفر لنا تقصيرنا، لا شك في هذا ولا ريب. وأنا الباري يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. لكن ينبغي أن أقولها، هذا الذي قال هذا الكلام ينبغي أن يستغفر الله، ينبغي أن يتوب إلى الله، ينبغي أن يعلم أن له وقفة بين يدي الله. العمر قصير ولو كان 100 سنة، نعم، والوقفة بين يدي الله عسيرة عسيرة عسيرة. ماذا تقول يا هذا إذا قال لك الله سبحانه وتعالى: هل أرسلت الرسل والأنبياء إلى عبادي من أجل أن يبنوا مجتمعاتهم على أساس الظلم؟ هل أرسلت رسلي وأنبيائي بما أرسل به من الشرائع من أجل نصف العدل ومن أجل وضع الظلم في مكانه؟ هكذا تعتقد أن مولاك وخالقك يفعل بعباده؟ الناس فيما بينهم يعرفون كيف يضعون موازين العدل أكثر من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة والإنابة، وأسأله سبحانه وتعالى اللطف. ثم إن الله عز وجل عقب على هذا الحوار بهذه الخاتمة، قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما علاقة هذا بقوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق، قلت لكم في الأسبوع الماضي سؤال وارد، لأنهم خلقوا ولا بد أن نسألهم من الذي أوجدكم وكيف وجدتم. لكن عندما قال ثم يعيده ممكن أن يقول ومن قال أنه سيعيدنا، نحن ننكر الإعادة. نعم، أجبنا عن هذا السؤال في الدرس الماضي مطولا. لكن ممكن أن يقول أيضا طيب ثم يعيده، متى سيكون هذه الإعادة يا محمد؟ متى سيكون ذلك اليوم الذي تكرر حديثك عنه وتكرر تخويفنا منه وتكرر متى سيكون ذلك؟ الباري عز وجل أجابهم بهذا الكلام، قل يا محمد لهؤلاء لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لهم هذا الكلام وأنتم تعلمون أن الله عز وجل استقل بعلم الغيب لا سيما فيما يتعلق بأجل القيامة يوم القيامة، لم يطلع على ذلك يعني على ميقات ذلك رسولا ولا نبيا كما تعلمون. ولما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هنا أيها الإخوة البيان الإلهي يقول قل لا يعلم الغيب عما، لا يوم القيامة ولا غير يوم القيامة، كل أمر مستقبلي لم يولد من ظلمات الغيب بعد لا يعلمه إلا الله أبدا كل شيء. هل هذا كلام علمي أم هذا كلام ديني متجانف عن العلم بعيد عن العلم؟ لا، هذا كلام علمي قبل أن يكون كلاما دينيا، ومن ثم فهو كلام ديني. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. ما الغيب؟ الشيء الغائب عنك في تلافيف المستقبل، يعني لم يولد بعد من المستقبل. طيب علميا كيف أقول من الممكن أن يعلم الإنسان هذا الغيب الذي لم يولد بعد؟ هل العلم يقول هذا الكلام؟ أبدا نهائيا. لماذا؟ لأن الشيء الذي لم يوجد بعده مهما يعني رأيت في تجاربك المارة الماضية ما يدل على أنه سيوجد، لأنك رأيت أنه مليون مرة هذا الشيء وجد عند وجود أسبابه، نزلت الأمطار لابد ما تخضر الأرض، إذن الأرض بدأت تخضر. نعم طيب وضعت هذه الورقة في النار فاحترقت، إذا بدأت تعترق كمان عندما ولو كان هذا أمر مستقبلي. لا أبدا، العلم يقول تجارب تعطيك قناعة بأن هذا شيء سيقع. نعم تعطيك قناعة، مثل ما تحقق فيما مضى مليون مرة وهلا كما بده يتحقق، لكن هذا اسمه قناعة وليس اسمها حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية. لماذا؟ لأنك لا تعلم هل يمكن أن تقع خارقة تمنع من وقوع هذا الشيء أم لا. وقوع خارقة ممكن ولا لا؟ ممكن، ولو بالمليون واحد ممكن. طيب إذا كانت هذه الخارقة ممكنة الوقوع، إذن فقد هبطت المسألة من القرار العلمي إلى درجة الظن، إلى درجة الظن. ومن ثم فإن كل حقيقة لم تولد بعد ولكننا نتوقع أن تولد قياسا على مرات كثيرة سلفت، هذه نتوقعها وندركها ولكننا لا نعلمها يقينا أبدا. نعم، يعني كما يقول الإمام الغزالي الأمور المستقبلية نتيقنها يقينا تدريبيا ولكننا لا نتيقنها تيقنا علميا. في فرق كثير بين اليقين التدريبي والعلمي. ها واضح؟ نعم. هلا الطبيب بيقول لما بيكون في مؤشر الأنوثة بالشريط الوراثي 2000 مرة مدري 5000 مرة جرب طلع أبدا، لما بيكون المؤشر أنوثي عم تجي عم يجي الجنين أنثى والمرأة حامل، وكمان شاف مؤشر الأنوثة بيصير عنده يقين تدريبي بأنه الجنين راح يكون أنثى. لكن هل هذا اليقين التدريبي يرقى يصبح يقين علمي؟ لا. كثيرا ما شذ هذا القانون، والأطباء يعرفون ذلك، شذ هذا القانون. طيب احتمال الشذوذ عندما يكون واردا تهبط الحقيقة العلمية المستقبلية إلى درجة الظن. كل شيء كذلك، ما في شيء يستثنى من هذا الموضوع. في أوضح من الورقة اللي بتلحشها بالنار؟ ما في أوضح منها. طيب احتمال رب العالمين، ليش؟ من الذي يجعل هذه الورقة تحترق؟ رب النار. شو النار؟ نعم. طيب لما رب العالمين يلغي نعم هذه الوظيفة لها ما بتحرق، وتم هذا في عهد سيدنا إبراهيم. نعم. وأيضا بعده حصل هذا. فإذا كان الأمر كذلك صدق الله القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. صح هذا الكلام ولا لا؟ علميا هذا الكلام صحيح. مرة أخرى أقول لكم نحن نتعامل في دنيانا على أساس اليقين التدريبي. يعني لا. واحد يقول لي طيب لكن ليش أستعمل الدواء ما دام ما عندي يقين أنه أنا سأشفى بعد استعمال الدواء؟ منقول في يقين تدريبي نتيجة التجارب أنه بصير شفاء. إذن الشريعة تأمرك بأن تقيم علاقاتك مع الحياة على أساس اليقين التدريبي. شايفين كيف؟ نعم. كذلك السم قال لك ما دام ما بنعرف شو بصير راح احتسي السم وبتكل على الله وليش بدوني منتحر؟ نقول لا، في يقين تدريبي بأن السم عادة يعقبه الهلاك. طيب فدام هذا اليقين التدريبي موجود وهو ليس يقينا علميا لأننا لا نعلم ما الذي سيحصل، ماذا سيفعل الله، لكن الشريعة الإسلامية يجب أن تقام ويجب أن يقيم الإنسان علاقاته مع الحياة على أساس اليقين التدريبي. نعم هذه هي الحقيقة. فالرب سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فما بالك بيوم القيامة بقى إذا ما بيعرف أنه الجنين بده يجي ذكر ولا أنثى. نعم. إذا ما بيعرف إنه هالمطرة لما نزلت شو الأرض شو راح يصير فيها، ما بيعرف، راح يعرف إمتى يوم القيامة. وعدم علم الإنسان بيوم القيامة لا يعني أن يوم القيامة ما راح يصير، أنت جاهل، جاهل، وجهلك ليس دليلا على أن يوم القيامة لن يأتي. ربي سبحانه وتعالى أخفى ذلك، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هكذا قضى الله سبحانه، هكذا يقول الله لسيدنا موسى إن الساعة آتية أكاد هنا ليس بمعنى المقارب بمعنى أردت، أكاد أي قررت إخفاءها، إخفاء ميعادها. ليش يا ربي؟ لتجزى كل نفس بما تسعى لك. أما لما واحد بيعرف أنه والله بإيه لقيام الساعة أشهر، يصير العاصي بيتوب والمنحرف بيستقيم وكل واحد بيجي بقى خلاص بينبسط بس بيجي له فترة قريبة لقيام الساعة بحسن حاله. لا، ربي سبحانه وتعالى أخفى قيام الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يكرمنا بذل العبودية له، وأن يحقق فينا هذه البيعة التي جددناها جميعا على أعقاب هذه الآيات التي انتهينا من شرحها، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا رب اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب اغفر لنا تقصيرنا، يا رب اصفح عنا صفحك الجميل. يا رب إننا عبادك المقبلون إليك اجتمعنا في بيتك هذا على دراسة كتابك وعلى دراسة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اقبلنا على علاتنا، يا رب إنا واقفون ببابك، يا رب إنا ملتصقون بأعتابك، ليست لنا بضاعة نتقرب بها إليك ولكننا نتقرب إليك بعبوديتنا لك. نحن عبيدك، نحن عبادك المملوكون لك، وأنت ربنا، مؤمن أنك أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت ملاذنا لا ملاذ لنا سواك، أنت ملجأنا لا ملجأ لنا سواك. يا ذا الجلال والإكرام يا رب خذنا من أنفسنا إليك، احمنا من نفوسنا، احمنا من شياطيننا يا رب العالمين. طهر قلوبنا من سائر الشوائب والأدران، طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بلذة القرب منك، أكرمنا بلذة العبادة عندما نقف بين يديك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك. وإذا وقفنا بين يديك يوم يقوم الناس لك يا ذا الجلال والإكرام، بشرنا بمغفرتك لنا، بشرنا بعفوك عنا، يجعل أدخلنا في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تنفعك، يا من لا تضره معاصينا، يا من لا تنفعه طاعاتنا، تقبل منا ما لا يفيدك، واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من يجير ولا يجار عليه، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، ما لنا إله غيرك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نفر من عذابك إلى رحمتك، الفرار منك إليك يا رب العالمين. فاقبلنا، اقبلنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا، أصلح لنا أحوالنا، أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، أكرم الشباب بزواج يسعدهم ويعفهم يا رب العالمين، أكرم الفتيات بزواج يعفهن يا ذا الجلال والإكرام. أصلح حالنا يا رب العالمين، حقق لنا مبادئ سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.